الله تعالى. الله يحفظكم جميعا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعطيني صوت الحسينيات. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العلي العظيم. أولا يشرفني أن أكون في هذا الوقت في خدمتكم، وإن كان عن بعد، مع هذه البلدة الطيبة المباركة المجاهدة المقاومة، وفي ذكرى القائد الشهيد العزيز الأخ الحاج جواد رضوان الله تعالى عليه. أولا يجب أن أبارك لكم وللمسلمين جميعا دخول هذه الأيام، أيام شهر رجب، هذا الشهر المبارك والفرصة الإلهية المعطاة سنويا للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله، شهر الدعاء والمناجات والعبادة والصوم والتهجد والمقدمة اللازمة لشهر الله عز وجل، وما فيه من مناسبات دينية جليلة وعظيمة، وبالأخص ما يرتبط بمناسبات العديد، ولادة العديد من أئمتنا الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لقاؤنا اليوم مناسبته ذكرى استشهاد القائد الشهيد الحاج وسام حسن طويل الحاج جواد قبل أيام. نبدأ أولا من بلدته إلى عائلته وصولا إليه، وبعد ذلك إلى مسيرته ومقاومته الشريفة. البلدة الطيبة المباركة بلدة خيوة سلم، هذه البلدة التي شارك أهلها رجالا ونساء وصغارا وكبارا في هذا الحراك الإيماني منذ البدايات، منذ الستينات والسبعينات وصولا إلى اليوم، ببركة علمائها وعلى رأسهم سماحة آية الله المرحوم السيد عبد المحسن فضل الله رضوان الله تعالى عليه، العالم والفقيه والمجاهد والجليل والمقدس، والذي دعا إلى المقاومة وأفتى لها وأيدها وسندها واحتضنها بكل قوة حتى رحيله عن هذه الدنيا. هذه البلدة المباركة المجاهدة التي التحق كثير من شبابها في صفوف المقاومة منذ البدايات، فكان منهم القادة في المقاومة والكوادر والمقاتلين والجوحى والأسرى، وقضى العشرات منهم شهداء من وعيل الأول من السابقين الأولين، القائد الشهيد الأستاذ الحاج حسن شوقي رحمه الله، ومن العلماء الشهداء الأخ العزيز والحبيب سماحة الشهيد الشيخ علي كريم رحمه الله، من جيل المؤسسين في حزب الله 1982، وعشرات الشهداء الكرام من عائلاتها الشريفة. وستبقى إن شاء الله هذه البلدة المباركة حصنا من حصون الإيمان والجهاد والمقاومة، ومفخرة في هذه الدنيا والآخرة. نأتي ثانيا إلى العائلة. مع استشهاد الحاج جواد، أنا حستخدم اسم الحاج جواد لأنه هذا اللي معودين عليه أكثر من وسام. مع استشهاد الحاج جواد ينضم الشهيد القائد إلى أخويه الشهيدين فادي وقاسم، وإلى أبناء أخيه الفاضل الحاج هاني طويل، الشهيدين حسين ومحمد. نحن هنا أمام نموذج للعائلة المؤمنة المجاهدة المضحية. هذا النموذج الذي رباه القرآن، والذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمنين، نموذج المؤمنين المجاهدين بالأموال والأنفس، المضحين في سبيل الله سبحانه وتعالى بصدق، ليجزي الصادقين بصدقهم. عائلة المرحوم الحاج حسن طويل وحرمه رحمة الله عليهما، 3 أبناء إخوة أشقاء وحفيدان، وما بدلوا تبديلا. من بقي من هذه العائلة على قيد الحياة وهم عدة وافرة إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الإيمان والثبات والصبر والإصرار على مواصلة الطريق، وما سمعناه قبل قليل من نجل الشهيد القائد. هذا النموذج يؤشر لنا ولمجتمعنا ولشعوب منطقتنا على مصاديق كثيرة في مسيرتنا. عائلات كثيرة أيها الإخوة والأخوات قدمت 3 أبناء إخوة أشقاء شهداء، بعض العائلات قدمت أكثر، إخوة وأحفاد، وكمان بنحسب معاهم الأصهار لأنه بالنهاية هذا ألم يلحق بنفس العائلة. والملفت في هذه العائلات الشريفة أنها لم تتوقف، لم تتخلى، لم تكتفي، لم تقل لنفسها أو للناس من حولها أدينا قصتنا العلا، حسبنا ما قدمنا من شهداء، بل على العكس كانوا دائما مستعدين ومستعدين ليقدموا المزيد من الشهداء. العائلات الشريفة التي قدمت شهيدا أو شهيدين أيضا لها أبناء كثر ما زالوا في الجبهات وفي ساحات المقاومة والقتال، ودماؤهم على كفهم. هذه العائلات التي أبناؤها اليوم في ميادين القتال، رغم أنها قدمت الشهداء، لم تقل لأولادها تعالوا إلى بيوتكم، انسحبوا إلى الخلف فليقاتل غيرنا، نحن قمنا بواجبنا. بالعكس، هم الذين يرسلون أبناءهم إلى الخطوط الأمامية. في مناسبات سابقة ذكرت لكم أنه بعض العائلات، تعرفوا نحن عنا شوي حرج أخلاقي نسبة بالنسبة للوحيدين، يعني العائلة اللي عنده ولد وحيد ما منحب نبعتهم على الخطوط الأمامية، منخليهم بالمعسكرات بالأماكن الخلفية بالأماكن الأقل خطرا. وهؤلاء يشكون، يعني الوحيد في عائلته يشكو أنه طيب أنا ليه محروم من الجبهة، ليه محروم من الخط الأمامي، ليه محروم من شرف الشهادة. فنحن بنشترط عليه أنه هذا يحتاج إلى إذن الوالدين، البي والأم، مو بس البي، يعني بيك بده يمضي وأمك بده تمضي. هذا حصل في معاوك سابقة. في هذه المعركة المستمرة منذ 100 يوم، أيضا أنا لدي وسائل كثيرة بتواقيع الأب والأم الذين يطالبون ويناشدون بأن يذهب أولادهم، ولدهم الوحيد في هذه الدنيا، إلى الخطوط الأمامية. هذه البيئة المؤمنة، هذه العائلات تنتمي إلى هذه البيئة المؤمنة المجاهدة المضحية المستعدة دائما للعطاء في سبيل الله والقيم التي تؤمن بها. وهنا مركز قوتنا بعد الله سبحانه وتعالى في هذه المقاومة. عوائل الشهداء، الجوحى وعوائل الجوحى، المجاهدون وعائلاتهم، منذ 100 يوم في الحد الأدنى، لأن احنا مهدينا ولا يوم، لكن خلنا نحكي عن جبهتنا الحالية. منذ 100 يوم أعداد كبيرة من شبابنا وإخواننا متواجدون في الخطوط الأمامية ويقاتلون، وكل واحد منهم في معرض الشهادة. كم خلفهم وراءهم من عائلات، من أب وأم، من زوجة وأولاد، تخفق قلوبهم على مدار الساعة عندما يسمعون أي خبر عن قصف، عن عملية، عن استهدافات على الجبهة، ويواجهون ذلك كله بالصبر والثبات والاحتساب والتوكل على الله سبحانه وتعالى، والتسليم ورضا برضا الله عز وجل ومشيئة الله سبحانه وتعالى. العائلات الصامدة، العائلات النازحة التي حملت بعض أثاثها على أكتافها وتصبر، حيث يعز على المرء بطبيعة الحال أن يبتعد عن بيته، عن حقله، عن دار أنسه، عن مدرسته. هذا جزء من الجهاد، هذا جزء من التضحيات. هنا يجب أن نشير إلى حالة التكافل، والتي هي أيضا نتاج الإيمان والجهاد والتضحية والصدق، حالة التكافل في مجتمعنا. أنا لا أريد أن أذكر أسماء، لأنه عادة لا نذكر الأسماء، ولكن أنا أعرف الكثير من الكرام. يعني في عنا حالات شخص واحد أو عدد قليل من الأشخاص أمنوا مئات المنازل، البيوت المفروشة لعائلات النازحة. هناك كثير من العائلات احتضنت هذه العائلات، وهذا أمر مبارك ويجب أن يستمر. طبعا يجب أن نتعاون جميعا لنوفر كل عوامل وعناصر الصمود في هذه المعركة، لأن لا نعرف حتى الآن ما هو مداها الزمن. بعد البلدة والعائلة نأتي إلى صاحب الذكرى. نحن مشكلتنا في قادتنا العسكريين والأمنيين أنه حتى في حياتهم لا نستطيع أن نذكر أسماءهم وأن نتحدث عن سيرتهم، وبعد رحيلهم أو شهادتهم لا نستطيع أن نقول الكثير، لأننا ما زلنا في قلب المعركة، ولأن الكثير من حياتهم وسيرتهم وجهادهم وأعمالهم وإنجازاتهم هي جزء من أسرار المقاومة التي ما زالت في ساحات الميدان والقتال. لكن تكفي الإشارة إلى بعض العناوين، وإن كان التقرير الذي رأيتموه يغني عما سأقول، ولكن أنا أختصر أيضا في هذا إن شاء الله. الحاج جواد التحق شابا يافعا بالمقاومة الإسلامية، وهو الذي كان من بداية عمره متدينا ملتزما بالتكليف، مصليا صائما. كان عمره 15 سنة، بس 15-16، بال1990، وبدأ مسيرته في هذه المقاومة مقاتلا، يعني مثلا فردا في المقاومة. وهذا شأن القادة في مقاومتنا، يبدأون من الميدان مقاتلين، يحملون البندقية في الخط الأمامي في ساحات القتال، مع الوقت يكتسبون الخبرة والتجربة، وتزداد معارفهم من خلال الدورات والتأهيلات والاستفادة من تجارب الآخرين. مع الوقت أيضا تتكشف قدراتهم وكفاءاتهم ويتقدمون في تحمل المسؤولية. وهذا أيضا كان شأن الحاج جواد الطويل رحمة الله عليه. مبكرا يعني بعد سنوات قليلة بدأ بتحمل المسؤوليات العسكرية في المقاومة، وقد ورد في التقرير سلسلة من المسؤوليات، وأهمها في البداية مسؤولية عدد من المحاور، محاور المقاومة في التسعينات التي كانت في حالة قتال يومي مع العدو إلى التحرير عام 2000. في عام 2006 الحاج جواد كان من قادة الميدان، في سوريا كان من قادة المواجهة مع داعش، ونحن نفخر بأننا كنا جزءا من هذا القتال. البعض يحاول أن يفر من هذا المقطع الزماني. نحن في كل يوم نزداد إيمانا بصحة وسلامة خيارنا وموقفنا. داعش هذه التي كانت تهدد سوريا ليست دولة فقط بل الشعب السوري، وفعلت من الأفاعيل بحق الشعب السوري من كل الطوائف ما يندى له الجبين. داعش التي شكلت أكبر تهديد وارتكبت أعظم المجازر في العراق، مجازر مهولة، الآلاف قتلوا في ساعات قليلة بمجازر داعش. داعش صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية، داعش التي قتلت قبل أيام أكثر من 100 شهيد عند ضريح الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، التي تقتل الناس شمالا ويمينا في أفغانستان وفي باكستان، وجاهزة للاستخدام والتوظيف في شمال إفريقيا، وقاتلوا بها أنصار الله في اليمن، والتي كانت تشكل أكبر تهديد للبنان وللمجتمع اللبناني بتنوعه الطائفي. نفخر أننا قاتلنا داعش وقدمنا الشهداء حتى من القادة في مواجهة داعش، وكان أحد قادة جهادنا الكبير في هذه المعركة الحاج جواد الطويل. بالوصول إلى مسؤوليات المرتبطة بالتدريب والتأهيل في السنوات الأخيرة، وصولا إلى 100 يوم في معركة طوفان الأقصى في الجبهة اللبنانية، والحاج جواد ترك كل شيء رغم أنه كان يتولى مسؤوليات في وحدات خلفية، يعني تعمل في الخلف، تعمل في البقاع، في أماكن أخرى، ترك كل شيء خلفه وذهب إلى الجنوب ولم يغادر حتى إلى بيته سوى في الليلة الأخيرة. من 28 تشرين في طوفان الأقصى هو أحد القادة الميدانيين الأساسيين في الجبهة، والتي شارك فيها ليله ونهاره حتى ختم له بالشهادة المباركة والعاقبة الحسنة على يد قتلة الأنبياء والرسل. عمل مع القادة الشهداء الكبار الحاج عماد مغنية، السيد مصطفى بدر الدين، مع القائد الكبير الحاج قاسم سليماني، ومضى من رفاقه الكثير من القادة الشهداء الذين لو أردت أن أذكر أسماءهم لطال بنا المقام، ورفاقه وإخوانه الشهداء. المجاهد القائد الجريح وجراحه حددت بنسبة 40%، ولكنه لم يتخلى عن الميدان في يوم من الأيام. بخلاصة، الحاج جواد نموذج المؤمن المجاهد المضحي البصير الشجاع الكفوء المبادر المدير الحاضر دائما في الميدان الخلوق حسن العشرة والهادئ، حتى أنتم عم تشوفوا هلأ بالتقرير بالفيديو بصورة وجهه بحكيه بطريقته بقعدته بنظراته. من الشخصيات الهادئة. هذا الهدوء هو صفة مهمة في أي قائد، لأن الهدوء يسمح له بالتفكير والتروي والتعمق واتخاذ القرار الصحيح والعمل في الميدان وفي الظروف الصعبة بأعصاب متينة وقوية. كان دائما إلى لحظة الشهادة دائما الاستعداد للحضور في أي ساحة، في أي ميدان، في أي تكليف، لا يعنيه لا الاسم ولا العنوان ولا المنصب ولا الموقع ولا الزمان ولا المكان. وهذا هو معنى أو أحد معاني الفناء في القضية، والفناء في الرسالة، والفناء في أداء التكليف، بل الفناء في الله سبحانه وتعالى. كان عاشق شهادة ووصل إلى ما كان يطلب. قادتنا الشهداء ومجاهدون الشهداء ومجاهدون الذين ما زالوا يواصلون الطريق، إذا أردنا أن نختصر وصفهم في مثل هذه الأيام بكلمات قصيرة، هم صناع نصر وعشاق شهادة. صناع نصر وعشاق شهادة، ومن الله سبحانه وتعالى عليهم بكلا الحسنيين، فقد صنعوا الانتصارات وعاشوا أفراحها وختم الله لهم بالشهادة. الحاج جواد شهيد على طريق القدس في معركة طوفان الأقصى في شقها اللبناني، أي هذه الجبهة التي ما زالت تتفاعل منذ 99 يوما، أما غزة فقد دخلت في اليوم 100. أين أصبحنا اليوم؟ أتحدث قليلا عن التطورات الجديدة لأصل إلى الوضع مع لبنان وعلى الجبهة اللبنانية والتهديدات الأخيرة والمبادرات الأخيرة والآفاق المتوقعة بالنسبة للبنان خصوصا، يعني في الجزء الخاتم من الكلمة. 100 يوم وغزة تقاوم وتصمد، شعبها، رجالها، نساؤها، صغارها، كبارها، في حالة صمود أسطوري لا مثيل له، يمكن أن يقال لا مثيل له في التاريخ. 2,200,000 إنسان في مساحة ضيقة محاصرة، 100 يوم من القصف العشوائي الوحشي الذي لا يوفر أحدا، وهؤلاء صامدون ثابتون، يتألمون صحيح ولكنهم راسخون أقوياء، لا ينكسرون، لا يتنازلون، لا يضعفون، لا ينسحبون، لا يستسلمون. هذه حقيقة، هذا شعبها. وأما مقاومتها بكل فصائلها، حماس والجهاد وفصائل المقاومة بعناوينها المختلفة وانتماءاتها المختلفة، تقاتل على مدار الساعة بشجاعة، ببطولة، ببسالة، بإبداع قل نظيره. وهذه من بركة على كل حال الإعلام والأفلام التي توثق المواجهات والبطولات والعمليات النوعية التي تجري على مدار الساعة، وإلا لما كنا نعرف شيئا عن المشهد الحقيقي بسبب التكتم الإسرائيلي الشديد. ويحأرجع عدل كذا مرة، كثير من الذين يتابعون معركة طوفان الأقصى من 27 إلى اليوم يجمعون، يعني جماعة وسائل الإعلام والخبراء والمحللون والمحللين، جميع هؤلاء يجمعون على أن إسرائيل في هذه الحرب أكثر تشددا وتكتما وسيطرة على الأخبار والمعلومات من أي حرب مضت. وما يتسرب أحيانا يكون مفاجئا، وسأذكر بعض الأرقام بعد قليل. في هذه المعركة وبعد 100 يوم لست أنا أو أنتم الذين نقول ما يلي. الإسرائيليون المسؤولون، القادة العسكريون والسياسيون، المعلقون، المحللون، الإعلاميون، الكتاب يقولون. أن إسرائيل بعد 100 يوم غارقة في الفشل، مش أنه هي في صورة فشل، هي غارقة في الفشل. البعض يستعمل عبارة الحفرة العميقة التي لا يعرف قادة العدو كيفية الخروج منها. ماذا أنجز العدو خلال 100 يوم؟ سوى القتل، نساء وأطفال ومدنيين وتدمير وصورة توحش، ولكن لم يصل إلى أي نصر حقيقي، بل لم يصل حتى إلى صورة مصر، وهذا ما يجمع عليه الصهاينة أيضا. وفشل في تحقيق الأهداف المعلنة وشبه المعلنة والضمنية، لأنه في أهداف معلنة. أهداف المعلنة 3: القضاء على حماس وحكومة حماس، استعادة الأسرى الإسرائيليين، وأن لا تبقى قطاع غزة، أن لا تبقى فيه إمكانية تهديد لأمن كيان العدو في المستقبل. هاي الأهداف المعلنة. لكن في الأهداف الضمنية أو شبه المعلنة، تهجير أهل غزة من الأهداف الضمنية وشبه المعلنة، احتلال غزة، تدمير غزة، تحويل غزة إلى شاطئ لسكان مستوطنات غلاف غزة، بالحد الأدنى السيطرة على غزة والسيطرة الأمنية الكاملة على طول الخط. هذه أهداف شبه معلنة. لكن لا في الأهداف المعلنة ولا في الأهداف شبه المعلنة استطاع أن يحقق شيئا على الإطلاق، باعتراف الإسرائيليين أيضا. يعني أنا بهمني كتير ضل أقول باعتراف الإسرائيليين، بإجماع الإسرائيليين. يحاول رئيس حكومة العدو، وزير حرب العدو، رئيس أركان جيش العدو أن يتحدث عن بعض الإنجازات التكتيكية هنا وهناك. هون قتلنا مقاومين، هون لقينا صواريخ، هون كشفنا نفق. طبيعي أنتوا من أقوى الجيوش في المنطقة، يعني بعض هذه الإنجازات التكتيكية إذا ما عملتوها يعني خلاص يجب أن ترحلوا من هذه الأرض. يعني هذا اعتراف مطلق بالهزيمة، لكن ليس عنوان الحرب هو اكتشاف نفق هناك أو قتل مقاومين هنا أو اكتشاف قاعدة صواريخ هناك مثلا في شمال غزة. الأهداف التي أعلنتها هي هذه المعلنة وغير المعلنة، وأنتم تجمعون بأنكم لن تستطيعوا أن تحققوا أي هدف. الآن بعد 100 يوم يقول الصهاينة أنهم دخلوا أو سيدخلون إلى المرحلة الثالثة، ومن مقتضيات المرحلة الثالثة الانسحاب، أغلب انسحاب القوات من قطاع غزة التي بدأ في شمال غزة. والمعلومات تقول بأنهم أخرجوا كل القوات أو الأغلبية الساحقة من القوات من الأحياء والمدن والمخيمات في شمال غزة إلى محيطها في الفلوات. طيب، بعد ذلك إعلام العدو يقول أن مجاهدي حماس والجهاد، بالاسم بيقول حماس والجهاد، أن مجاهدي حماس والجهاد ظهروا وأعادوا سيطرتهم على كل شمال غزة. طيب ماذا تحقق إذن بعد 100 يوم؟ ما زال العدو يقاتل في خان يونس وفي الوسط وفي ليحصل على إنجاز. يبدو عم بيقولوا معه وقت ل 22-23 كانون تاني، لآخر كانون تاني، عمل إنجاز، عمل ما عمل بده يروح على المرحلة الثالثة التي تقتضي خروج القوات، قوات الاحتلال، بالحد الأدنى من الأماكن السكنية من المدن والأحياء والدخول في مرحلة جديدة. طيب، لم يتمكن من القضاء على المقاومة، لم يتمكن حتى من القضاء على حكومة حماس. الآن كل المناطق التي أخليت من شمال غزة تديرها حكومة حماس، والمناطق التي لم تدخل إليها قوات الاحتلال ما زالت تديرها حكومة حماس. لم يتمكن من ضرب المقاومة، لم يتمكن حتى من إيقاف الصواريخ من شمال غزة على تل أبيب وعلى المستعمرات المحيطة، ولم يتمكن أيضا من استعادة أسير واحد على قيد الحياة. لنشوف إسرائيل وين صارت مقارنة سريعة. جيش العدو مع إمكاناته اللي ما كانت مثل اليوم، يعني لا سلاح جو كان مثل اليوم، ولا التكنولوجيا مثل اليوم، ولا الإمكانات الهائلة مثل اليوم، ولا قدرة الإحاطة المعلوماتية والأقمار الصناعية ومثل اليوم، ولكنه هزم العديد من الجيوش العربية واحتل مساحات هائلة في الوطن العربي أو في العالم العربي خلال 6 أيام، ولكنه ما أت يوم ما زال يقاتل في خان يونس وفي وسط غزة وفي بعض شمال غزة بعد ما أت يوم، مع كل التطور الهائل في الجيش، في جيش العدو، وفي المقابل لا يقف في وجه جيوش عربية، وإنما فصائل مقاومة شعبية إمكانياتها العسكرية متواضعة، ولكنها تتمتع بإيمان قل نظيره في هذا العالم. إذن هذا المشهد مع فعالية غزة والضفة وجبهات الإسناد والدعم والضغط في لبنان واليمن والعراق تزداد خسائر العدو وارتباك العدو وحيرة العدو ودورانه في الدائرة المفرغة وفي الحفرة العميقة. مثلا في الخسائر البشرية، أنا في الخطابات السابقة ذكرت شيئا، أنتم عم تتابعوا وسائل الإعلام، لكن أمس واليوم بعض وسائل إعلام العدو ذكرت أرقاما جديدة غير اللي حكيناه يوم الجمعة الماضي. مثلا بعض وسائل إعلام العدو أمس واليوم تحدثت عن 4000 جندي أصبح معوقا أو معاقا، هلا تعبير يعني جريحا خارج الخدمة. 4000، يعني عم نحكي عن 100 يوم، 4000. ويقولون هلا في وسائل الإعلام كانت قايلة إنه العدد قد يصل إلى 12000، بعض وسائل الإعلام بعد كم يوم قالت 20000، يعني عم يطلعوا شوي شوي عم يكشفوا الحقائق. لكن من قال 4000 سؤال أن عدد هؤلاء المجروحين المعاقين قد يصل إلى 30000. يا إخواننا وأخواتنا كلياتنا منعرف ومنتابع، إذا حرب بيطلع فيها 30000 معاق، يعني كم أدي عدد الجرحى؟ هو الجرحى الذين خرجوا من الخدمة، لكن كثير من الجرحى قد يكونون مثلا جراحهم وسطى أو خطيرة أو خفيفة، ولكن يتعافون منها ولا تخرجوا من الخدمة أو تخرجوا مؤقتا من الخدمة. هؤلاء خرجوا بالكامل من الخدمة، يعني بحسابات معروفة علمية وموضوعية موجودة في جيوش العالم وفي مراكز الدراسات العلمية والصحية أيضا والطبية، بيقولوا أنه عادة في نسبة مئوية، لما بتقول في 1000 جريح يعني في نسبة مئوية معينة قتلى، 10000 جريح يعني في نسبة قتلى، 30000 جريح يعني في نسبة قتلى. طيب هاي خسائر بشرية غير مسبوقة. هنا لا نتحدث عن جبهة واحدة، لما عم يحكوا عن 4000 معاق ما عم بيقولوا بأي جبهة، عم بيحكوا بكل الجبهات. هذا مجموع الذين أصيبوا بالإعاقة خلال 100 يوم. طيب قدي عدد القتلى الحقيقي؟ وانا عم نحكي جنودها، ما عم نحكي حدا تاني، نحكي جيش العدو. أعود إلى التكتم الشديد الذي تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويقولون هذا ما يتسرب، أما الأعداد فهي أضعاف مضاعفة. بعض الخبراء يتحدث عن 3 أضعاف، بعضهم يقول 4 أضعاف، بعضهم يقول 5 أضعاف. على كل حال الكارثة الكبرى ستكون عندما تقف الحرب وينتهي كل شيء وتظهر الحقائق إلى وسائل الإعلام، ستنكشف حجم الكارثة والمصيبة التي لحقت بهذا الكيان، والتي ألحقتها بالدرجة الأولى غزة ومقاومتها وشعبها بهذا الكيان، ومن خلفها جبهات محور المقاومة. نحن نعرف من جبهتنا اللبنانية، ذكرت ذلك سابقا لكن عندي شاهدين جداد، يعني خلال 2 يومين الماضيين والشباب نزلوا الفيلم على التلفزيون، ورغم أن الدبابة استخدمت وسيلة الحماية اللي بسموها توفي، إلا أن صواريخ ضد الدروع أصابت الدبابة وفجرتها ودمرتها وأحرقتها، وكانت قد تحركت، مش أنه يعني فاضي وما فيها حدا، ولكن العدو لم يعترف لا بتدمير الدبابة ولا بقتلها ولا بجرحة. وأيضا دبابات أخرى خلال الأيام القليلة الماضية ولا يتحدث لا عن دبابات تدمر ولا عن قتلى ولا عن جرحى، وتكتم على قتلاه وعلى جرحى. الخسائر البشرية المتراكمة، وكل يوم في خسائر بشرية عند العدو في جبهة غزة وفي جبهة لبنان في الحد الأدنى وفي الضفة الغربية، يوجد قتلى وجرحى وخسائر بشرية عند العدو تزداد. الخسائر النفسية والمعنوية، وحكينا عن التقارير اللي بتقول اليوم نصف شعب هذا الكيان المحتل والغاصب الآن مصاب بالصدمة النفسية ومحتاج إلى معالجات نفسية. الخسائر الاقتصادية، المجهود الحربي، تعطيل الاقتصاد، السياحة، الزراعة، الصناعة، كلفة النازحين. أحد الأسباب اللي أعلنوها أنه ليش بلشوا يرجعوا الاحتياط يودوهن من الجبهات، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد، لأنه الاقتصاد 100 يوم وقف. ما يجري في البحر الأحمر شكل ووجه ضربة كبيرة للاقتصاد، اقتصاد العدو ولموانئ العدو. صورة العدو في العالم، يكفي مشهد المحاكمة في لاهاي بمعزل عن نتيجة المحكمة، ما بنعرف شو بيطلع، لأنه أكيد بدنا نفترض هلأ الإدارة الأمريكية والغرب والدول الأوروبية وكل حماة هذا الكيان النازي العنصري المتوحش سيتدخلون لدى محكمة العدل الدولية لكي لا تصدر أحكام عادلة بحق هذا الكيان المجرم. لكن بمعزل عن النتيجة، مشهد كيان العدو في دائرة الاتهام أمام منظر العالم ويقدم في حقه لائحة اتهام قانونية مستندة إلى حقائق ووقائع دامغة وحسية، هذا أمر لم يسبق أن واجهه الكيان منذ 75 عاما، ولذلك بتشوفوا طالع صراخهم من نتنياهو ونزول. وهذه المحاكمة وما قبلها ومعها وبعدها أيضا يبرز حجم السقوط والانهيار الأخلاقي لكيان العدو وللولايات المتحدة الأمريكية. تصور رد الفعل مثلا نتنياهو أو جالنت أو مشاكل شبوله، جيشنا هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم. النفاق يا أخوان مش بس النفاق العقائدي والإيماني، هذا نفاق أخلاقي. في نفاق أبشع من هيك؟ الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، يقولون أن القتال في غزة هو أكثر قتال أخلاقي في العالم. هؤلاء يستغبون العالم، يستحمرون العالم عندما يقولون ذلك، يستخفون بعقول العالم، ولكن هذا هو الذي يفعله هؤلاء الصهاينة المستعلون المستكبرون العنصريون، يعتبرون أن ما يقومون به هو الأكثر أخلاقية. أنه إبادة، وين في إبادة بقطاع غزة؟ ما في. حتى الأمريكان بيقول ما في، وين في إبادة بغزة؟ 23 ألف شهيد، 60 ألف جريح، أكثر من 350 ألف وحدة سكنية دمرت، 2,300,000 إنسان محاصر، نصفهم يعاني من الجوع بالحد الأدنى بحسب تقارير الأمم المتحدة. هذه ليست إبادة جماعية. ما هي الإبادة الجماعية إذن؟ حجم الخسائر الاستراتيجية التي لحقت بهذا الكيان خلال 100 عام على المستوى المعنوي والسياسي والاقتصادي والعسكري والأمني، وقد ذكرت لها عناوين في خطب الأسبوع الماضي فلا أعيد، وإن كانت تحتاج مني ومنكم ومن كثيرين إلى المزيد من الشرح والتوضيح لتعرف شعوب منطقتنا، ليعرف المضحون في منطقتنا، ليعرف العالم أن هذه التضحيات لم تذهب هباء، أن دماء الأطفال المظلومين والنساء المظلومات في غزة، أن كل هؤلاء الشهداء الذين يستشهدون في الجبهات من المقاتلين ومن المدنيين، هذه ليست دماء تذهب هدرا وتضيع، هذه تحقق إنجازات استراتيجية لها تأثير أساسي وجوهري على مستقبل المنطقة وعلى مستقبل فلسطين كما ذكرنا. الأهم الآن ومنه أنتقل إلى المقطع التالي هو التآكل في رأي العام الإسرائيلي الداخلي اتجاه قضية الحرب. الرأي العام الداخلي كان يؤيد الحرب على قاعدة أنه رايحين يعني يومين ثلاثة منخلص، جمعة جمعتين منخلص، شهر شهرين منخلص، هاي 100 يوم ما خلص. وبالعكس 100 يوم المزيد من الهزائم، الفشل، الخسائر المادية البشرية الاقتصادية إلى آخره. أي أمل باستعادة الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة انتهى. الواضح أمام عائلاتهم ومن يتضامن معهم أنهم إما أن يعودوا أحياء بالتبادل وإما أن يعودوا جثامين في التوابيت، وإما أن يصبحوا مفقودي الأثر كون أراد، الذي هو اليوم يعني صورته تنتشر في كل مجتمع الكيان. ولذلك هذا الرأي العام المساند بحزم لمواصلة الحرب بدأ يتراجع ويتراجع بقوة، ومن المتوقع في الأيام والأسابيع المقبلة أن ينحدر نزولا، لأنه صار عندهم وضوح أن قيادة نتنياهو غير كفوءة وغير قادرة على إنجاز شيء في هذه الحرب، أن الحكومة الحالية غير قادرة وغير كفوءة، ولذلك ترتفع الأصوات أكثر من أي وقت مضى باستطلاعات الرأي، بالمطالبة بانتخابات مبكرة، بالمطالبة باستقالة نتنياهو الآن، بتشكيل حكومة جديدة العدو. هذه من نتائج الاعتراف بالفشل. لو كان هناك انتصارات وإنجازات كان يجب أن يرفع نتنياهو وجالنت على الأكتاف وأن تمجد هذه الحكومة لدى شعب هذا الكيان، ولكن من نتائج الفشل والخسارة والخيبة هي عندما يتحول الرأي العام إلى رأي يطالب برحيل نتنياهو الآن وليس بعد توقف الحرب، بتغيير هذه الحكومة، بانتخابات مبكرة. وبدأ يرتفع صوت المطالبة بالتفاوض من أجل استعادة الأسرى ولو بقيمة إعلان وقف الحرب الكامل، يعني الخضوع لشروط المقاومة في غزة. المقاومة في غزة وضعت شروط واضحة: ترفض التفاوض على القطعة، ترفض الهدن المؤقتة، بتوقفوا الحرب بشكل كامل، منروح منفاوض على الأسرى وعلى أمور أخرى. عم يحكوا بالأعمار، عم يحكوا بفك الحصار إلى آخره. هذا المسار، ما أردت أن أصل إليه الآن في هذه النقطة، هذا المسار إذا استمر إن شاء الله سواء في غزة أو في الضفة أو في اليمن أو في لبنان أو في العراق، لأنه حيحكي عن محور المقاومة قليلا أيضا، سوف يوصل إلى نتيجة واضحة، وهي أن حكومة العدو لن تجد أمامها سبيلا آخر سوى القبول بشروط المقاومة في غزة، وبالتالي الوصول إلى نقطة إعلان وقف كامل للعدوان على غزة والذهاب إلى التفاوض لمعالجة الملفات من خلال التفاوض. وهذا سيعني في نهاية المطاف النصر الموعود الذي تحدثنا عنه طويلا ونتطلع إليه كثيرا، وهو وعد الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. عندما نأتي إلى جبهات الإسناد أيضا بكلمات مختصرة، خلال 100 يوم عمل الأمريكيون ومعهم الدول الغربية، العديد من الدول الغربية، على إسكات بقية الجبهات، على إخضاعها، على إطفائها، على إحباطها بكل الوسائل الممكنة. طبعا في البداية شنت حرب نفسية هائلة على جبهات الإسناد، وهي الحديث عن الجدوى، تتذكروا هذيك الأيام، سواء فيما يتعلق بجبهة اليمن أو بجبهة لبنان أو بجبهة العراق، تسخيف هذه الجبهات، النقاش في جدوى هذه الجبهات، محاولة ممارسة ضغوط داخلية في داخل لبنان، في داخل العراق، في داخل اليمن، من أجل القول أن هذه الجبهات لا تأتي سوى بالضرر على بلداننا وعلى شعوبنا، ولا تجدي نفعا وليس لها فائدة. هذا لم يصغى إليه، انتهى سقط. والدليل على جدواها الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي التهديد والتهويل. ما مورس خلال 100 يوم من تهديد وتهويل على العراق واليمن ولبنان وسوريا وإيران كان كبيرا جدا من قبل الأمريكيين، وليس فقط من قبل الإسرائيليين. الإسرائيليين خلصوا بحالهم. الذي تولى هذه المهمة منذ اليوم الأول هم الأمريكيون. باليمن ترغيب وترهيب، وقف تضامن مع غزة، تعالوا لنعالج الملفات العالقة منذ 9 سنوات. هذا الترغيب والترهيب. إن لم توقفوا التضامن مع غزة وما تقومون به في البحر الأحمر سنضربكم سندمركم، إلى ما قبل القصف الأخير قبل أيام. في العراق أيضا تهويل على الحكومة العراقية، على الشعب العراقي، تهديد للعراقيين حكومة وشعبا وفصائل وأحزاب، تهديد وتهويل بالقتل بالاغتيالات، وفعلا مارسوا اغتيالات، وبالوضع الاقتصادي واللعب بالدينار وبالدولار وبالمقاطعة، وهددوهم بداعش، هذا معروف وعلني. وفي لبنان أيضا كل يوم تهديد، هددوا بأنهم سيدخلون هم المعركة مباشرة من خلال أساطيلهم، ولم يجدي نفعا. ثم جاء بعد ذلك التهديد بالإسرائيلي. يعني الجديد الآن الأمريكي ما عم بيقول إذا ما بتوقفوا أنا جاي بدي ضربكم وأنا جاي بالأساطيل وأنا مثل ما كان بالأيام الأولى. هلأ الأمريكي عم بيهدد بالإسرائيلي. هلأ بس إجي للبنان بحكي شوية تفصيل. طيب هذا التهديد والتهويل أيضا لم يجدي نفعا. وصولا إلى العدوان في اليمن، وصولا إلى الاغتيالات والغارات الجوية في العراق، لم توقف اليمنيين ولم توقف العراقيين ولا التهديد أوقف اللبنانيين. في موضوع اليمن العدوان الأخير هو في الحقيقة يمثل حماقة أمريكية وبريطانية وتناقض أمريكي. يعني بالوقت الأمريكي اللي بيجي بيقلك حاضر بأمثل للتناقض، بيقلك هو ليس مع توسعة الحرب، هو يذهب ويوسع الحرب. هو يطلب من كل دول العالم ومن مجلس الأمن الدولي ومن الأمم المتحدة ومن دول إقليمية المساعدة على عدم توسعة الحرب، فيذهب هو ليوسع الحرب. هذا تناقض. وأيضا هذه حماقة. إذا كان بايدن ومن معه يظنون أن اليمنيين سيتوقفون عن مساندة غزة في البحر الأحمر فهم مخطئون مشتبهون وجاهلون جهلة. لا يعرفون اليمن ولا شعب اليمن ولا قادة اليمن ولا تاريخ اليمن، لا يعرفون شيئا. أحد الإخوان كنا عم نناقش، قال عجيب، طيب ما هو عندهم مراكز دراسات وبتجيب لهم تاريخ وبتجيب لهم تقديرات وبتجيب لهم. قلت له مظبوط عندهم مراكز دراسات، بس أوقات ما بيقروا. هاي روحية الاستكبار والاستعلاء والعتو واستحقار واستصغار الآخرين تجعل منهم حمقى، وهذا هو الذي حصل في الأيام القليلة الماضية. طيب هو ما هدف الهدف الذي أعلنه بايدن في البحر الأحمر؟ هو يقول هدفه حماية الملاحة البحرية. طيب الملاحة البحرية لم تكن في خطر، واليمنيون أعلنوا من سماحة السيد عبد الملك إلى إخوانه أنه نحن ما عم نستهدف الملاحة البحرية، في السفن الإسرائيلية أو السفن الذاهبة إلى فلسطين محتلة فقط، وكل سفن العالم أهلا وسهلا تأتي وتذهب وتسرح وتمرح في البحر الأحمر. ما قام به الأمريكي ماذا سيؤدي؟ أولا سوف يستمر استهداف السفن الإسرائيلية والسفن الذاهبة إلى فلسطين المحتلة، وهذا أقل رد اليمني على العدوان الإسرائيلي، وأعلنوا ذلك، مش أنا اللي عم بعلن نيابة عنهم. لكن الأخطر أن ما فعله الأمريكي في البحر الأحمر سيضر بأمن الملاحة البحرية كلها، حتى السفن المش رايحة على فلسطين، حتى السفن المش إسرائيلية، حتى السفن المائلة على أبي هذا الموضوع. لما البحر الأحمر صار ساحة قتال وصواريخ ومسيرات وبواوج اختل الأمن. فإذا كان هناك نسبة 95% من الأمن للملاحة البحرية العالمية الدولية في البحر الأحمر، فهؤلاء المستكبرون الأغبياء الحمقى قاموا بتدميره الآن، ولن يستطيعوا أن يحموا إسرائيل. وكل هذا من أجل ماذا؟ من أجل حماية إسرائيل، من أجل تخفيف الضغط على إسرائيل. أنا قرأت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأشخاص، رجال نساء، يكتبون كلمات جميلة، وأحيانا يكتبون أمور عفوية ونقاشات عفوية أيضا. البعض يقول ممن يسخر من جبهات المبارك، يقول طيب إذا اليمن عن جد مش مفيدة ولبنان مش مفيدة والعراق مش مفيد، ليش الأمريكان قتلين حالهم هيك؟ يعني عم بيورطوا حالهم بحرب اليمن وبحرب العراق وبيهددوا لبنان، بيحطوه على حافة الحرب إذا هاي الجبهات غير مفيدة وغير مؤثرة. طبعا الأمريكي يحاول أن يقدم أنه في تحالف دولي، وهذا تحالف غير صحيح. يعني والله من هون ضابط من هون جنرال، بس الحلف هو أمريكي بريطاني، وأدخلوا في هذا التحالف دولة عربية واحدة اسمها البحرين. نحن هنا يجب أن نشيد بموقف علماء البحرين، أحزاب البحرين، شعب البحرين، رجال ونساء البحرين الذين خرجوا أيضا إلى التظاهرات في قرى ومدن البحرين وأعلنوا تضامنهم مع اليمن ومع غزة، ورفضوا الموقف الذليل والخانع والخائن لحكومة آل خليفة في البحرين، وعلى هذه الحكومة أن تخرج سريعا من هذا الذل ومن هذا العار التي ورطت نفسها فيه. أما كيف سيرد اليمنيون، كيف سيتصرف اليمنيون؟ اليمنيون هم الذين يقررون وهم الذين يعلنون وهم الذين يفعلون. مجددا يخطئ بايدن والإدارة الأمريكية ومن معهم عندما يبعثون رسائل إلى إيران وعندما يهددون إيران، ولن يسمعوا من إيران إلا كلمة واحدة وسمعوها: هذا قرار يمني، اليمنيون متضامنون مع غزة وهم الذين يقررون ماذا يفعلون. وهذه هي الحقيقة. ولذلك ما بين اليمنيين ومن اعتدى عليهم الميدان مثل عنا، الميدان والأيام والليالي، ما في شك في هذا الأمر. وسيكتشف بايدن سريعا حجم الحماقة الكبرى التي ارتكبها من خلال عدوانه على اليمن. اليوم أكثر من أي وقت مضى مسؤولية كل عربي وكل مسلم وكل حر وكل شريف في هذا العالم أن يعلن وقوفه وتأييده ومساندته لليمن شعبا وقيادة وجيشا وأنصارا ومقاومة. وهذا هو الفيصل اليوم بين جبهة الحق وجبهة الباطل. من يقف مع جبهة الحق اليوم ميزانه ومعياره أن يكون مع اليمن، لأنه بذلك يكون بحق مع فلسطين ومع غزة ومع بيت المقدس ومع كل مظلومي هذا العالم. والمتخاذلون المخذلون المثبطون سيخيبون، وحتى الساكتين سيسألون يوم القيامة. قد لا يطلب اليمن منا رجالا، فلديه ملايين الرجال، ولا يطلب منا سلاحا، فهو يملك سلاحا أكثر منا ومن غيرنا، ولكن بالتأكيد الموقف المعلن الصريح الواضح المؤيد هو من أهم عناصر القوة في هذه المعركة وفي هذا التحدي الذي يخوضه اليوم مباشرة الشيطان الأكبر ومعه تابعه الذليل البريطاني، مع هؤلاء الرجال الشجعان والشعب الشجاع الذي كان جوابه سريعا في اليوم التالي من خلال الملايين التي تظاهرت في صنعاء وفي صعدة وفي مختلف المدن اليمنية. اليمنيون اليوم يثبتون كما هو طوال التاريخ، كما الآباء والأجداد، أنهم الأنصار وأبناء الأنصار بحق. في العراق أيضا ذكرت أنهم مارسوا الكثير من الضغوط على الحكومة العراقية، على الشعب العراقي، لكن هذه الضغوط أيضا لم تؤدي إلى أي نتيجة. عمليات المقاومة الإسلامية في العراق مستمرة باتجاه قواعد الاحتلال في العراق الأمريكي، قواعد الاحتلال الأمريكي في سوريا، وأيضا باتجاه فلسطين المحتلة، باتجاه إيلات، باتجاه أماكن أخرى. وأنا أود من خلال المعلومات أن أؤكد اليوم لكم ومن خلال وسائل الإعلام أن ما أعلنته المقاومة الإسلامية في العراق عن استهداف مكان ما في حيفا بصاروخ كروز هي معلومات صحيحة وبيان صحيح، ونحن معلوماتنا الخاصة تؤكد أن هناك هدفا أصيب في حيفا تم التكتم عليه بشدة من قبل الإسرائيليين، بمعزل عما يقوله الإخوة العراقيون. باتجاه الكيان الغاصب الأمور تتطور، وباتجاه قواعد الاحتلال المقاومة مستمرة وعنوانها واضح، أصل في نهاية المطاف إلى لبنان. في لبنان هذه الجبهة جبهتنا، تواكبونها وكبتموها وأنتم أهلها وأصحابها. نحن بالإقتال 99 يوم. طبعا بدي أرجع لنقطة ذكرتها الأسبوع الماضي وأشرت لها قبل قليل، هو حجم التكتم عند العدو. هلأ بيجي للتهديد والتهويل لأنه هو آخر الكلمة. حجم التكتم عند العدو على الخسائر، على الاستهدافات. سأضرب غير أمثلة الدبابات ومشاكل موضوع قاعدة ميرون. قاعدة ميرون تبعتم في الإعلام أهميتها، هي وحدة من اثنين من القواعد في كيان العدو أهميتها لإسرائيل، مش من شان منطقة الحدودية بلبنان، لبنان، سوريا، جزء كبير من تركيا، أبروس وشمال حوض البحر الأبيض المتوسط، وإمكانات متطورة جدا وهائلة جدا ولا نظير لها. طيب تم استهدافها، تم استهدافها، هلأ بيجي للتفصيل. العدو ما اعترف. شو قال؟ قال سقطت صواريخ في جوار منشأة استراتيجية. شوفوا، في جوار منشأة استراتيجية، يعني ما اعترف انه هناك صواريخ اصابت منشأة استراتيجية. لكن ما قامت به المقاومة، لانه صورنا، انا شبهت موضوع ميرون اذا بتتذكروا بالتسعينات بعملية الدبشي. عملية الدبشي لما المقاومة دخلت إلى الموقع الإسرائيلي، الإسرائيلي أبدا ما فاتوا ولا دخلوا ولا شيء. بعد يومين المقاومة طلعت الفيديو، والأخ الشهيد اللي استشهد بعدين رحمة الله عليه من النبطية شكى العلم والشباب داخل الموقع، فبهت الذي كفر. لما طلعت المقاومة الفيديو اعترف أنه إيه، استهدفت قاعدة ميرون. هذا مثل حي. يعني نحن لو ما عندنا فيديو، لو ما عندنا تصوير، عملية نوعية بحجم استهداف قاعدة ميرون كان بقي في دائرة الشك. حزب الله يقول والعدو ينفي. العدو بيقول لا، صواريخكم نزلت في الأرض المفتوحة. طبعا هذا بالحرب النفسية كتير مؤذي، ها كتير مؤذي للمقاتلين، للمقاومين، للناس، لبيئة المقاومة، انه شو يعني يطلع يقول لك ايه انت صواريخك عم تنزل في الأرض المفتوحة يعني بلاش، وانت شبابك عم بيعرضوا انفسهم للخطر لاطلاق هذه الصواريخ. طيب اجا الفيديو بين المشهد. المقاومة ايها الاخوة والاخوات اطلقت 62 صاروخ، 40 صاروخ كاتيوشا. هو بالحقيقة الاشغال اللي انتعرفوا الكاتيوشا مش صاروخ دقيق، لكن بيروح على مساحات واسعة، و22 صاروخ كورنيت خاص من المدى الجديد. أنا أؤكد لكم هلأ في اثنين ثلاثة شفتوهم أو قريبين من الموقع ومع ذلك نزلوا بالفيديو للشفافية، ها، ولكن أؤكد لكم أنه 18 صاروخ كورنيت أصابوا الأهداف في قاعدة ميرون، والفيلم الذي نشرناه لا يكشف كل الحقيقة في قاعدة ميرون. هذه بعض الصواريخ وبعض الأهداف التي أصيبت. اضطر بعدها العدو أن يعترف أنه إيه، في جزء من التجهيزات أصيب، ولكن نحن نحاول أن نقدم، أن نؤمن البديل. لكن إعلام العدو بالأمس تحدث عن أن قاعدة ميرون دمرت بالكامل. هو انتوا بس تشوفوا هذا الاب الكبير، مش مهم هذا اب قماش، مهم عندما ينفجر الصاروخ في داخل القبة ماذا يبقى من هذه التجهيزات الفنية. نحن معلوماتنا الخاصة تؤكد وجود إصابات بشرية في قاعدة ميرون، ولكنه لم يشر إلى أي إصابات بشرية. عندما قمنا بهذه العملية وقلنا هي ردنا الأولي على اغتيال الشهيد القائد الحاج صالح الشيخ صالح ورفاقه من الإخوة في حماس، هو حاول أن يسخف هذا الرد من خلال التكتم على الحقيقة، ولكن جاء الفيديو ليكشف زيف العدو وحقيقة ما نقول نحن. في الاستهداف الثاني لمقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد، لولا أنه بقلب القاعدة في عسكر صور وخليوي، وبقلب مدينة صفد في مستوطنين صور وخليوي، لكان العدو سيقول أن المسيرات سقطت في مناطق مفتوحة ولم تصب القاعدة، ولكنه اضطر إلى الاعتراف بأن عدد من مسيرات المقاومة سقطت في تلك القاعدة ونشرت الرعب في القاعدة وفي جوارها عند العسكريين وعند المستوطنين. هذا مثل على فعالية هذه الجبهة. طيب لماذا يتكتم العدو؟ لو لم يكن كشف الحقائق، نحن عندما يسقط الشهيد منا بعد دقائق نعلن، نحن الفاصل عنا بس إبلاغ العائلة، ونعلن وبفخر وباعتزاز ونستعمل أدبيات إن المقاومة الإسلامية تزف عريسها، ولكن هو يتقدم على قتلاه وعلى جرحاه وعلى خسائره البشرية وعلى هزائمه حتى فيما يطاله على المستوى الاستراتيجي يتكتم. لماذا؟ وسائل إعلام العدو تجيب، يعني أنا بدي ضل والفضل ما شهدت به الأعداء، خل العدو عم يعتبر. وسائل إعلام العدو عندما تقول طيب ليش الجيش ما بيحكي عن 4000 معاق، ليش ما بيحكي أنه بده يوصل عدد 30,000، بيقولوا لو أنه كشف عن هذه الحقائق لأدى ذلك إلى إحباط معنوي خطير لدى الشعب الإسرائيلي. ولو يكشف عن الحقائق كنت شفت اليوم مظاهرات ضخمة في كيان العدو تطالب برحيل نتنياهو وإسقاط الحكومة ووقف العدوان على غزة ومشاكل. هذا جزء من تدبير العدو في محاولة محاصرة إنجازات محور المقاومة. طيب نحن مكملين وجبهتنا تلحق الخسائر بالعدو البشرية والمادية وضغط النازحين الذي ارتفع صوتهم كثيرا في الأسابيع القليلة الماضية. عادوا مجددا من أجل إطفاء هذه الجبهة. جاءت دول غربية عديدة، أبعثوا مفدين دبلوماسيين ومخابرات وأمنيين وحكوا قالوا وهولوا هولوا. طبعا الجديد شو هو؟ الجديد أنه معش الحكي مثل ما قلت قبل شوي أنه الأمريكان بيجوا بيضربوكم، هاي خلصت. هلا الأمريكان يخلصوا بحالهم باليمن. هلا الجديد أنه شوفوا إذا ما بتوقفوا هلا الحرب، أنا مش عم خوفكم، نحن بناخذ موقف ونكون بمستوى هذا الموقف وبمستوى أمانة دماء الشهداء وتضحيات المضحين خلال 100 يوم، سواء في غزة، في الضفة، في لبنان، في العراق، في اليمن، في سوريا، في إيران، في كل مكان سفك فيه دم تحت هذه الراية ومن أجل هذه القضية. أنه إذا ما بتوقفوا إسرائيل بدها تشن حرب على لبنان، بدكن هلأ توقفوا. طيب ماذا كان عم ينقلنا من 100 يوم وما صار، واليوم عم نعمل عمليات وبيقولونا يا وما صار، هلأ بيصير وما بيصير ولا بيحكي. إذن هذا التهويل لم يجدي نفعا خلال 100 يوم، خلال 99 يوم. وأنا أقول لهم لن يجدي نفعا لا اليوم لا بعد جمعة ولا شهر ولا شهرين ولا في أي وقت من الأوقات على الإطلاق. يقولون لنا أو قالوا لنا، مش لنا، قالوا لنا يعني لنا اللبنانيين مش لنا حزب الله، هذا احنا الحكي وصلنا بالواسطة، أنه العدو الإسرائيلي سينتقل في قطاع غزة إلى المرحلة الثالثة، وهذا يعني أنه سيخرج جزء كبير من ألويته وقد أخرج 6 ألوية، هذا بالإعلام موجود أنه أخرج 6 ألوية، وأنه هذه الألوية سيوصلها إلى شمال فلسطين محتلة إلى جبهتكم. هذا التهديد. عاد شوفوا مين عم بيهددونا بالألوية التعبانة المرعوبة المصدومة نفسيا لصاعت عدد كبير من ضباطها وجنودها قتلى في غزة، أن أصلا هي طالعة تستريح، هذا حكي فاضي. المهزومة في شمال غزة ألاي جايين عم بيهددونا فيها جملة تهديد، يا هلا ومرحب يا هلا ومرحب، ما في 100 ألف، بيزيدوا شوي خير إن شاء الله. ما هم 100 ألف ما أخافونا، إذا جدت لك شوية ألوية بدي يخافونا، وأي ألوية يعني. مش أنا عم أقول هيك، شوفوا المتحدث العسكري الإسرائيلي اللي ذكرت بالخطاب السابق نقلا عنه، لما كان عم يشرح ليش قتلوا الأسرى الإسرائيليين، قال لأنه صرنا شهر ونص جيشنا يقاتل ومتعب ويتعرض لصدمات. هو هذا الجيش اللي جاي عم تهددنا فيه بالشمال؟ أهلا وسهلا بهذا الجيش. ما هو الجيش المعافى اللي كان بكامل جهوزيته معنوياته تهديداته بحرب تموز عند أعتاب بنت جبال ومارون راس وعيت الشعب ومثلث عيناتها عيترون كله وقف وتحطم وتدمر وانهزم ورفع الأعلام البيضاء. وإسرائيل هي اللي طلبت وقف الحرب بحرب تموز، مش نحن طلبنا وقف الحرب. ذلك هذا تهديد بالنسبة لنا فاضي، يعني لا بيقدم لا بيأخر. ما أريد أن أقوله في هذه النقطة بالضبط بالتحديد مثل اللي كنا نقوله بدي أرجع أقوله في موضوع أنه والله بيوجهوا لكم ضربة واسعة، إلش نحن يعني ميتين، نحن نايمين، نحن ما بنعمل رد فعل، نحن بنسكت، هذا مش وارد. أنه نعمل عليكم حرب أيها الإخوة والأخوات، الذي يجب أن يخشى من الحرب، الذي يجب أن يخاف من الحرب هو إسرائيل، حكومة العدو وشعب العدو ومستوطنو العدو، هؤلاء الذين يجب أن يخافوا من الذهاب إلى حرب مع لبنان. كلهم كانوا في الأيام الأولى في حالة رعب شديد وخشية كبرى من أن يذهب حزب الله إلى الحرب في الأيام الأولى، ولكن كان لنا قرارنا وحسياتنا التي شرحنا ووضحنا وبينا وذهبنا إلى هذه الجبهة. لكن نحن منذ 99 يوما نحن جاهزون الحرب، لا نخافها لا نخشاها، لن نتردد فيها، وسنقبل عليها، وكما قلت سنقاتل فيها بلا أسقف وبلا ضوابط وبلا حدود. والأمريكي الذي يريد والأمريكي الذي يحاول أن يقدم نفسه خائفا على لبنان أو حريصا على لبنان، عليه أن يخاف على أداته في المنطقة، على قاعدته العسكرية في إسرائيل، وهو إنما يضغط على لبنان من أجل إسرائيل، من أجل إيقاف هذه الجبهة، من أجل تعطيل هذه الجبهة. لو كانت هذه الجبهة غير مؤثرة وغير فاعلة، لماذا يحتاج الأمريكي لكل هذا التهديد والتهويل والضغوط وتقديم اطروحات لا تتناسب مع سيادة لبنان وأمن لبنان وعزة لبنان وكرامة لبنان؟ لذلك نحن موقفنا في هذه المسألة أيها الإخوة والأخوات واضح جدا. موقفنا هو أن جبهة لبنان إنما كانت هذه الجبهة من أجل دعم غزة ومساندة غزة والوقوف إلى جانب غزة، وهدفها وقف العدوان على غزة، فليقف العدوان على غزة، وبعد ذلك فيما يتعلق بلبنان لكل حادث حديث. العراقيون يقولون فليقف العدوان على غزة وبعد ذلك لكل حادث حديث. اليمنيون يقولون نفس الشيء. لو كان الأمريكي عنده عقل وبيستوعب وبيفهم ومش عنصري ومستكبر ومستعلي، هو يفهم جيدا أن أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة في لبنان والوضع في العراق وكل تطورات المنطقة مرهونة بأمر واحد، وقف العدوان على غزة. أنت جاي تعالج النتائج والتداعيات، روح عالج السبب. وفي نهاية المطاف أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وكل الدنيا سيجدون أنفسهم أمام حقيقة واحدة سيسمعونها في لبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن وفلسطين وغزة والضفة وفي كل منطقة ومكان فيه للمقاومة صوت وبندقية: أوقفوا العدوان على غزة قبل كل شيء وبعد ذلك لكل حادث حديث. هذه هي أيها الإخوة والأخوات جبهتنا الشريفة الإنسانية الأخلاقية التي نتضامن فيها وندعم فيها ونساند فيها وندافع فيها عن المظلومين وعن المعذبين وعن المعتدى عليهم في غزة وفي فلسطين محتلة، على أمل أن هذه الدماء الزكية ومنها دماء الشهيد القائد الحاج جواد ورفاقي وإخواني وكل الشهداء في كل الجبهات، هذا الدم الذي بذل في سبيل الله وفي عين الله سبحانه وتعالى لن يكون طريقه موصلا إلا إلى النصر والعزة والكرامة الموعودة إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم شهداءنا الأعزاء كل الشهداء، وشافى كل الجرحى، وثبت القلوب والأقدام، وسدد رمية، ونصرنا على العدو نصرا عاجلا قريبا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.